أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا في البحث الإثباتي كلاما للسيد الفضل قدس الله نفسه، كان حاصله هو هذا، أنه إذا كان الوجوب مستفاد من الهيئة فيجب أنه الغاية ترجع إلى المتعلق، الغاية ترجع إلى المتعلق، ثم إلى الليل الغاية ترجع إلى المتعلق. هذا فالضابط، كل ما كانت حكم مستفاد من الهيئة وجد غاية، الغاية ترجع المتعلق، لا ترجع للحكم. هذا شنو الدليل عليه؟ هو في بعض تقريره يقول أن الدليل عليه مو ما ذكره أستاذنا المحقق النائي، من أنه الوجوب إذا كان مستفاد من الهيئة يكون معنى حرفي، المعنى الحرفي جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد، واضح؟ يقول لا، ليس الدليل هذا، ليس هذا هو الدليل لعدم ارجاع الغايه الى الحكم، باعتبار ان الحكم معنى حرفي والحرفي غير قابل للتقييد، لا، لانه هو ما يحدد هذا. يقول لا، المعنى الحرفي، جزئيه المعنى الحرفي لا تنافي رجوع القيد اليه، لا تنافي رجوع القيد اليه. جزئيه المعنى الحرفي لا تنافي انطباق على كثيرين. جزئيه بمعنى ارتباطه بالطرفين، هذا المقصود. فليش إذا كان الحكم مستفاد من الهيئة فالغاية لا ترجع إليه، وإنما يجب أن ترجع لمن؟ إلى المتعلق، إلى الصوم، لا إلى وجوب الصوم. ليش؟ يقول الظاهر هو هذا، هو الظاهر، الظاهر في هذه الجمل وأمثالها أن القلب يرجع إلى المتعلق، لا يرجع إلى الحكم. ويمثل بما ذكرنا، إذا قال صلي في المسجد، في المسجد طلب للمن؟ للصلاة، ليس قيدا بوجوب الصلاة. يقول صم إلى الليل بالضبط، من قبل يصلي في المسجد؟ شلون في المسجد؟ لا، يعني لا أحد يتوهم لأنه قيد للحكم، وإنما هو قيد لموضوع الحكم، يعني الصلاة في المسجد واجبة، والقيد قيد للموضوع المتعلق لا للحكم، كذلك صم المن؟ صم الى الليل. فالظاهر الجمله حينئذ هو رجوع القيد الى المتعلق لا الى الحكم، واضح؟ هذا الظهور الحق معه في هذا الظهور، ظاهر الجمله هو صم الى الليل، لا يفهم منها مثلا رجوع القيد الى الحكم. والسر في هذا هو هذا، انه ما يفهم، قضيه استظهاريه، ما مو اقامه برهان، استظهاريه، ان ما يفهم من قوله صم الى الليل ان 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 الصوم، ان الحكم يطرح على الصوم المقيد، يعني ان القيد اولا يعرض على المتعلق، ثم يجي الحكم يطرأ علينا على الصوم بما هو مقيد بذلك الليل، هكذا يفهم. صوم إلى الليل يعني الصوم إلى الليل واجبا، هذا اللي يفهم من صوم إلى الليل. صوم إلى الليل يعني الصوم إلى الليل واجبا، لا تزل الجملة حينئذ إعلانا على المفهوم، يعني لا تزيد عن عن عن, عن عن أكثر من إثبات حكم لموضوع غاية الأمر، أن هذا الموضوع مقيد لقيد مو مطلق. فهو استظهار يبدو أنه في محله، وعلى كل حال المسألة مسألة استظهارية، مسألة استظهارية. هذا إذا كان الحكم مستفاد من الهيئة، إجا إلى ما إذا كان الحكم مستفاد من الأسماء جملة اسمية يعني حكم كان كمعنى اسمي مو معنى حرفي. هنا ميز بين حالتين، بين إذا لم يكن المتعلق مذكور وبين ما إذا كان المتعلق مذكور. إذا لم يكن المتعلق مذكور هنا قال الغاية ترجع إلى المتعلق إلى الحكم، ترجع إلى الحكم هذا ثبت. إذا لم يكن المتعلق مذكور، ومثل المثال اللي اخترنا الخمر حرام إلى أن يضطر إليه الإنسان، غاية إلى أن يضطر إليه الإنسان. هنا أن الحرمة مستفادة كمعنى اسمي مو كمعنى حرفي، ما مستفادة من الهيئة. ليش هنا الغاية تعود إلى الحكم؟ يقول باعتبار أنه هنا ماكو متعلق، ما قال يحرم شرب الخمر، وإنما قال الخمر حرام، فمتعلق ما ذكره فيدور الأمر. وحيث أن إرجاع الغاية إلى الخمر اللي هو الموضوع بالإصطلاح في قبال المتعلق، إرجاع الغاية إلى الخمر غير معقول. ما له معنى أن نرجع الغاية المال إلى الموضوع؟ ما له معنى الخمر إلى الخمر ليس الفوائد. فيرجع الغاية إلى الخمر غير معقول. إذن الأمر يدور بين أن نقدر المتعلق وهو الشرب ونرجع إليه الغاية، واضح؟ فيكون مفاد الجملة أن شرب الخمر إلى أن تضطر إليه حرام، واضح؟ وبين أن نرجع الغاية علما إلى الحكم، إلى الحرمة المذكورة والمفادة للإسم وبنحو المعنى الإسمي، واضح؟ يقول وحيث أن الأول يعني إرجاع الغاية إلى المتعلق المقدر والمحذور خلاف الظاهر، فلا بد من إرجاع الغاية علما إلى الحكم، فترجع الآية إلى الحكم، وتدل حينئذ هذه الجملة علينا على المفهوم، واضح؟ وأما إذا كان المتعلق مذكور، يقول هنا القضية تقف، الجملة تكون مجملة من حيث رجوع الغاية إلى الحكم، ومن حيث رجوعها إلى المتعلق، من حيث رجوع الغاية إلى الحكم. والمثل الذي يجب الصوم إلى الليل، مو الصوم إلى الليل، يجب الصوم إلى الليل. يقول يجب الصوم إلى الليل، ممكن أن إلى الليل يكون غاية للوجوب المفاد بنحو المعنى الإسمي يجب، وبين أن يكون غاية علما إلى الصوم وهو المتعلق، كل منهما محتمل. بل إذا قامت قرينة على أحدهما نأخذ بالقرينة، لكن حيث لا قرينة خاصة كل منهما محتمل، والجملة تكون مجملة بالنسبة إلى رجوع الغاية إلى المتعلق أو رجوعها علما إلى الحكم. هذا اللي ذكره، اللي يمكن أن نعلق عليه هذا التعليق، وأنه يبدو أنه كما ذكر هو في بداية كلامه أنه ليس هناك ضابط عام كلي دقيق يمكن تطبيقه والالتزام به لتمييز المورد الذي ترجع فيه الغاية إلى الحكم، والمورد الذي ترجع فيه الغاية علما إلى المتعلق. ليس هناك تضابط دقيق بمعنى الكلمة، وإنما الأمر يختلف باختلاف الموارد واستظهار في كل مورد بحسب ما يستظهره الإنسان. ولذا بعض الأمثلة اللي ذكرها هي مو كل سؤال خام شنو الفرق بين أن يقول الخمر حرام إلى أن تضطر إليه وبين أن يقول شرب الخمر حرام إلى أن تضطر إليه؟ ظاهرا ماكو فرق بينهما، لأنه في كل منهما يستظهر أن الغاية غاية للحكم في كل منهما، سواء ذكر المتعلق أو لم يذكر شنو المتعلق. شرب الخمر حرام هو جعلها من القسم الأخير المجمل، ليش؟ لأن المتعلق ذكر، والحرمة مقابلة بنحو المعنى الاسمي، واضح؟ فهي من قبيل يجب الصوم إلى الليل، لذلك هي مجملة وما فيها ظهور لا في رجوع الغاية إلى الحكم ولا رجوع الغاية المن إلى المتعلق. يحرم شرب الخمر إلى أن تضطر إليه، لماذا القبيل؟ بناء على كلامه يكون مجمل، بينما لا نشعر أن هناك فرق بين أن يقول يحرم شرب الخمر إلى أن تضطر إليه وبين أن يقول الخمر حرام كما مثل. لهناك جزم بأن الغاية تعود المن إلى الحكم، بينما هنا اعتبرها مجملة وليس لها ظهور في رجوع الغاية المن إلى الحكم. يبدو أنه ما أخبر بينهما، واضح عندما يقول الخمر حرام يعني شفر، هذا المقدم لمنزلة المذكور ولا غير اطلاقا في ان تكون الغايه غايه لمقدر هو بمنزله المذكور بمنزله المصرح به. شنو الغايه في هذا؟ فهذا محتمل اذا اكو اجمال فكل منهما مجمل، اذا ما اكو اجمال وظاهر الجمله الاولى هي رجوع الحكم الغايه الى الحكم، الجمله الثانيه ايضا يحرم شرب الخمر الى ان تضطر اليه هي ظاهره في ذلك. صم إلى الليل في الجملة السابقة أيضا نوقش فيه، خصوص هذا المثال نوقش، بل جعل هذا من أمثلة رجوع الحكم الغاية إلى الحكم، هذا اللي هو قال. وإحنا قلنا أنه ظاهرها أنه يرجع من المتعلق، وأن هذا قيد في المتعلق ثم يطرح عليه ماذا؟ الحكم. نوقش في هذا وقيل بأنه لا، صم إلى الليل ظاهر رجوع الغاية إلى الحكم. إذن أقول أن المسألة استظهارية وتختلف باختلاف الموارد، وهذا هو الصحيح في المقام. في ذيل هذا البحث أيضا نذكر رواية استدل بها على أن التقييد بالغاية له مفهوم، وهذه الرواية مروية في أبواب ما يمسك عنه الصائم في الباب 48 الحديث الأول. الرواية تامة سندا موثقة لسماعة. قال سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر، صائمين نظرا إلى الفجر، فقال أحدهما هو ذا هذا الفجر قال، وقال الآخر ما أرى شيئا. قال عليه السلام فليأكل الذي لم يستدن له الفجر، الذي قال لا أرى شيئا يجوز أن يأكل استصحاب الليل ويا بقاء الليل ويا، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر. يحرم الأكل والشرب على الذي زعم أنه شنو رأى الفجر، بعد خلص استصحاب ما يجري في حقه، فيحرم عليه الأكل والشرب. إن الله، هذا محل الشاهد، هذا استدلال من الإمام كما يبدو، إن الله عز وجل يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انتهت الرواية. يظهر من الرواية أن الآية ذكرها الإمام عليه السلام في مقام الاستدلال بها على كل الأمر، على جواز أن يأكل من لم يرى الفجر، يجوز له أن يرى، ولا يتقل كله واشربوا إلى أن يتبين له الخير. واستدل بها أيضا علينا على حرمة الآكل على من رأى الفجر، ومن الواضح أن الاستدلال بالآية الشريفة على حرمة الأكل والشرب في حقنا نرى الفجر لا يتم إلا إذا كانت الآية الشريفة تدل على المفهوم، لأن الآية الشريفة تقول يجوز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، مو شيء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر يرتفع شنو؟ جواز الأكل والشرب، يعني يحرم الأكل والشرب. هذا استدلال المفهوم، يعني انتفاء الحكم المذكور في الآية عند حصول الغاية، وهذا هو المفهوم في الغاية. شنو الغاية؟ هو أن الحكم المذكور في المستثنى في جملة الغاية ينتفي بحصول الغاية. هذا رأى الفجر ينتفي عنه الحكم، شنو ينتفي عنه؟ جواز الأكل كله واشربه ينتفي، فيكون الأكل والشرب عليه شنو؟ حرام. وهذا استدلال لمفهوم الغاية. واضح؟ فإحنا قلنا أنه صحيح، يعني انتهينا إلى نتيجة أن التقييد بالغاية في حد نفسه ليس فيه دلالة على المفهوم، ليس فيه دلالة على المفهوم، لما تقدم سابقا من أنه يحتاج إلى إثبات أن الحكم المغير هو طبيعي الحكم بصنف الحكم، وهذا يصعب إثباته بإجراء مقدمات الحكمة والإطلاق. واضح؟ لكن هل ذكرنا بالأخير بأنه في بعض الأحيان يمكن أن تكون قرينة على ماذا؟ على أن هذه الجملة لها مفهوم، ومثلنا لها بالآية بالخصوص، هذه الآية باعتبار أن هذه الآية ليست، يعني المتكلم بهذه الجملة الغائية ليس في مقام بيان أصل الحكم، وإنما هو في مقام بيان حدود الحكم المفروغ عنه سابقا، في مقام بيان غاية حكم قد فرغ عنه وحكم معلوم سابقا، وبقطع النظر عن هذه الآية. إذا الآية هي جاية لبيان غاية لحكم، وهذا هي جاية والغرض منها هو بيان غاية لحكم معلوم سابقا، وهذا مثلا بلحاظ الآية واضح باعتبار أن جواز الأكل وجواز الشرب أمر واضح ومعلوم، والآية ليست في مقام بيان جوازه واضح ومعلوم، وإنما الآية في مقام بيان شنو؟ بيان حده، بيان نهايته، بيان غايته، وكلوا واشربوا حتى يتبين إلى آخر الآية. هذا قطع النظر عن الشيخ ذكر أن سبب نزول الآية مو هذا، وإنما سبب نزول الآية أنه كانوا بعض صلاة العشاء يمنعون أنفسهم من الأكل والشرب، أو إذا ناموا واستيقظوا بعد النوم يمنعون أنفسهم من الأكل والشرب. إذا هيك قلنا الآية تكون في مقام بيان أصل جواز شنو؟ الأكل والشرب، لدفع هذا التوهم، كان دفع توهم حرمة الأكل والشرب بعد النوم ولو قبل الفجر. لكن بقطع النظر عن سبب النزول الآية، يعني من الصعب أن يقول الإنسان بأنها في مقام بيان جواز الأكل والشرب، وإنما هي في مقام بيان حد ونهاية هذا الحكم الثابت سابقا وهو جواز الأكل والشرب. فلا يبعد أن هناك خصوصية في الآية على أساسها تكون دالة على ماذا؟ على المفهوم. بعد ذلك ننتقل إلى مفهوم الاستثناء. الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في أنه أن التقييد بالاستثناء يدل على المفهوم بلا خلاف، ولا ينبغي أن يقع خلاف في ذلك، بل هذا هو معنى الاستثناء. معنى الاستثناء هو هذا، أن الحكم الثابت في المستثنى منه ينتفي عنه عن المستثنى. معنى الاستثناء هذا، ولا لا يكون استثناء أساسا. فلا إشكال في ثبوت المفهوم جملة الاستثناء من دون فرق بين أن تكون جملة الاستثناء جملة موجبة وبين أن تكون جملة شنو؟ سالبة. غاية الأمر أن في الجملة الموجبة الذي ينتفي عن المستثنى هو شنو؟ هو الإيجاب، فيثبت ماذا؟ السالب. وفي الجملة السالبة الذي ينتفي عن المستثنى الذي يثبت للمستثنى منه هو شنو؟ هو الإيجاب. واضح الاستثناء من الإيجاب يعني سلب، والاستثناء من السلب يعني شنو؟ إيجاب. واضح. أكرم العلماء إلا الفساق، الذي يثبت للفساق شنو؟ السلب. ليش؟ لأن المستثنى منه إيجاب. واضح. أو حينما تقول لا تكرم الفساق إلا العلماء، فيثبت للعلماء شنو؟ الإيجاب، لأنه استثناء من السلب. هذا واضح. زين. من هنا يظهر أنه يعني على مستوى الاستنباط، على مستوى فهم الدليل يكفي هذا المقدار، لا إشكال في ظهور التقييد بالاستثناء في ماذا؟ في المفهوم، وهذا المقدار يكفي في مقام الاستفادة من الأدلة. لكن هناك أمور ذكرت، بعضها ظهور تحليلية بعضها لا، تنبيهات. الأمر الأول اللي يذكر هو أن الكلام في أدوات الاستثناء، في إلا الاستثنائية، في غير الاستثنائية، وأما إلا إذا كانت عاطفة خارج عن معنى الكلام، غير إذا كانت عاطفة خارج عن معنى الكلام. واضح. أو صفة بعض الأحيان لا تكون صفة، هذا المعنى الكلام، من قبيل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذه صفة، لو كان فيهما آلهة يعني غير الله لفسدتا، ما له علاقة بالاستثناء إطلاقا، خارج عن محل الكلام. أو إذا قال أكرمي الرجل غير العادل، وكان غير العادل صفة من للرجل، هذا أيضا ما له علاقة بالاستثناء، وإنما هي تدخل في باب الصفة، في باب التقييد بيش بالواصف، بل هي من التقييد بالواصف الحقيقة، لأنها هي صفة فتدخل في ذاك، هذه خارجة عن محل الكلام في إلا الاستثنائية، في غير إذا كانت أداة استثناء، هل تدل على المفهوم أو لا؟ الأمر الثاني هو في وجه الدلالة على المفهوم، لماذا الاستثناء يدل على المفهوم؟ دلالة واضحة كما قلنا وظاهرة، لكنه لماذا يدل على المفهوم؟ على ضوء ما تقدم من أن ضابط الدلالة على المفهوم هو أن يجتمع أمران، الأمر الأول أن تكون الجملة دالة على التوقف أو الحاصر أو الاستثناء مما يستلزم المفهوم والانتفاء بحصول الشرط، بحصول الغاية، بحصول المستثنى منه المستثنى. المهم أن تدل الجملة وضعاً على معنى يستلزم شنو؟ مفهوم. سأل المعنى هو التوقف في الجملة الشرطية، واضح. الحاصر في البحث الآتي في مفهوم الحاصر في الجملة الحاصرة، أو الاستثناء في محل كلام، أن تدل بالوضع دائماً على الاستثناء، والاستثناء يستلزم المفهوم كما قلنا، يعني يستلزم شنو؟ يستلزم أن يثبت عكس الحكم الثابت في المستثنى منه المن؟ المستثنى، يثبت عكسه، فإذا كان الحكم في المستثنى منه إيجابي يثبت عكسه، سلبي يثبت أيضا شنو؟ عكسه. وهذا هو المفهوم، يعني أن هذا الحكم الثابت في المستثنى منه يرتفع إذا حصل المستثنى، إذا حصل شنو؟ المستثنى. شلون في الدنيا الشرطية أن الحكم ينتفي بحصول الشر؟ في الجملة الغائية إذا قلنا بأن لها مفهوم أن الحكم المغير يرتفع بحصول الغاية، هنا أيضا نقول أن الحكم في المستثنى منه يرتفع لحصول المستثنى. إذا المستثنى موجود يرتفع عنه الحكم المستثنى منه، وهذا هو معنى المفهوم. المهم أن تدل بالواضح على استثناء المستلزم علما للمفهوم. هذا الأمر متوفر في جملة الاستثناء بالواضح تدل على يعني علا موضوع علما للاستثناء بالضبط. شلون قلنا أن أداة الشرط موضوع للتوقف والتعليق وضعا، كذلك أداة الاستثناء موضوع علما للاستثناء، واضح موضوع للاستثناء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يثبت أن الحكم المستثنى منه هو طبيعي الحكم. سنركز كلامي على الجملة الموجبة بعدين نتكلم عن السالفة. الجملة الموجبة أن يثبت أن الحكم المستثنى منه هو طبيعي الحكم. ليش هذا نحتاجه؟ لأنه إذا ما ثبت أنه طبيعي الحكم، إذا كان شخص الحكم فالذي ينتفي بحصول المستثنى شنو هو؟ شخص الحكم ينتفي عن المستثنى، فهذا لا ينافي ثبوت شخص آخر مماثل حكم مماثل بملاك آخر للمستثنى، وما سوينا شيء، واضح؟ ما سوينا شيء. كما هو الحال في الجملة الوصفية والجملة الغائية، إذا قلنا أنه ليس لها مفهوم. شخص الحكم الثابت في المستثنى منه ينتفي عنه عن المستثنى، صحيح، لكن هذا لا ينافي أن المستثنى وهم الفساق قد يجب إكرامهم بملاك آخر، لأن المنتفي هو شخص الحكم. فإذا لابد من إثبات أن الحكم المستثنى منه هو طبيعي له. استثناء ما موجه إلى شخص الحكم، استثناء من طبيعي الحكم. طبيعي الحكم ينتفي عن المستثنى، بعد ما معقول أن يثبت له شخص آخر شنو من الحكم، يعني طبيعي الحكم انتفى عنه، وهذا هو المفهوم، واضح. هذا كون الحكم المستثنى منه هو طبيعي الحكم أيضا يمكن إثباته هنا كما في الجملة الشرطية، وذلك لنفس البيان السابق، لأن المستفاد من جملة الاستثناء هو في الحقيقة هذا أن وجوب الإكرام للعلماء يستثنى منه شنو؟ الفساق. هذا مفاد الجملة. شنو مفاد الجملة الشرطية؟ أن وجوب إكرام زيد يتوقف على مجيئه، وقلنا بأنه هناك لا مانع من إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة لوجوب الإكرام لإثبات أنه هو كلي وجوب الإكرام باعتباره طرف لنسبة توقفية. فهناها وجوب الإكرام في المقام وقع طرف لنسبة تسميها استثنائية، طرف لنسبة ماذا؟ استثنائية. مفادها أن وجوب الإكرام يستثنى منه الفساق، وجوب إكرام العلماء يستثنى منه الفساق، فوجوب الإكرام العلماء وقع طرف بنسبة استثنائية، وقع موضوع في نسبة استثنائية. فهذا الموضوع إذا شفينا في أن المقصود لهذا الموضوع الذي يستثنى منه الفساق هو كلي وجوب إكرام العلماء وحصة خاصة من مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة أنه شنو؟ كلي وجوب الإكرام. وهذا يثبت أن المستثنى منه كلي وطبيعي وجوب الإكرام، فضابط المفهوم موجود، فتكون الجملة دالة علينا على المفهوم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي هو يتصرف بالجملة السالبة، الجملة السالبة. في الجملة السالبة بالوجدان أكو فرق بينها وبين الجملة الموجبة. بالوجدان أن دلالتها على المفهوم أوضح من دلالة الجملة الموجبة، أوضح. لا قال لا تكرم العلماء إلا العدول، إلا العدول. دلالة هذه الجملة على وجوب إكرام العلماء العدول وانتفاع الحكم المستثنى منه أوضح من دلالة جملة أكرم العلماء إلا الفساق. شنو السبب في هذا؟ السبب يرتبط بهذا الأمر الثاني اللي ذكرناه بحث التحليلي، وهو أنه في الجملة السالبة دلالتها على المفهوم الظاهر أنه لا يتوقف على إثبات أن الحكم المستثنى منه طبيعي الحكم وصنف الحكم، لا يتوقف على هذا. بعكس الجملة الموجبة دلالتها على المفهوم تتوقف، فما بينا الجملة الموجبة بينا لماذا تتوقف دلالتها على المفهوم على أن يكون الحكم المستثنى منه طبيعي وصرف الحكم، لماذا بينا؟ لأنه إذا كان شخص الحكم فالذي ينتفي عن المستثنى هو شنو؟ هو شخص الحكم. شخص الحكم ينتفي عن المستثنى، وهذا لا ينافي ثبوت حكم آخر وشخص آخر من الحكم بملاك آخر للمستثنى، وهذا من مفهوم واضح. إذن لابد من إثبات أنه شنو؟ طبيعي الحكم حتى ينتفي عن المستثنى. شو ينتفي؟ طبيعي الحكم فيثبت المصدر، واضح. هذا الكلام ما يجري في الجملة السالبة، لأنه في الجملة السالبة المفهوم ينتجلنا شنو؟ شو ينتجلنا؟ ثبوت وجوب الإكرام للعلماء. في مثال لا تكرم العلماء إلا أو لا تكرم الفساق إلا لا تكرم شنو العلماء إلا العدول. شنتجنا المفهوم؟ شنتجنا وجوب إكرام العلماء العدول مو؟ وهذا يثبت حتى لو كان الحكم شخصي، حتى لو كان الحكم في المستثنى منه شخصي، واضح. فهو يقول أنه لا يجب ينفي حكما شخصيا، يقول لا يجب إكرام العلماء ينفي إلا العدول، لازم نفي حتى الحكم الشخصي. هو ثبوت شنو؟ ثبوت وجوب الإكرام علما للعدول، واضح. فبالنتيجة شنو؟ بالنتيجة العلماء العدول يجب شنو؟ يجب إكرام. هذا اللي نثبته بالمفهوم في مفهوم الجملة السالبة. غرضنا شنو؟ هو إثبات وجوب إكرام علما للعلماء العدول، هذا يثبت سواء كان الحكم المستثنى منه هو طبيعي الحكم أو شنو؟ أو شخص الحكم. واضح اللي أقوله؟ إذن هناك فرق بين الجملة الموجبة والجملة السالبة. الجملة الموجبة كون الحكم شخصي في المستثنى منه ما يثبت المفهوم، لأنه لا يعني الاستثناء إلا انتفاء هذا الحكم الشخصي عن المستثنى، وهذا لا ينافي ثبوت حكم آخر له، فهو لا يعني المفهوم، واضح اللي أقوله. بينما في الجملة السالبة انتفاء المفهوم يعني ماذا؟ يعني ارتفاع السلب عن المستثنى، وارتفاع السلب يعني شنو؟ يعني ثبوت الإيجاب مو يعني ثبوت الإيجاب، يعني وجوب إكرام المستثنى العادل من العلماء. سأل سواء كان الحكم المستثنى منه شخصياً أو كان الحكم المستثنى منه ماذا؟ كلياً. ومن هنا تكون دلالة الجملة السالبة على المفهوم أوضح، لأنه بعد يتوقف على إجراء مقدمات حكمة والإطلاق في الحكم المستثنى منه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.